بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لنا إقامة هذه الأمسية في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك، والذي أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا المجلس رئيسا ونائبا وأعضاء. وأشكر أيضا الحضور، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخواني وأخواتي، موضوع المحاضرة كما أعلن أخي علي العنوان، وهو وقفات تربوية مع سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث سيدور حول هذه السورة العظيمة، سورة يوسف، آياتها 111 آية، وهي سورة مكية نزلت بعد عام الحزن قبل بيعة العقبة، وذلك تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وواجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية تمثلت في محاولة اغتياله وقتله، وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فسلاه الله عز وجل بقصة نبي الله تعالى يوسف وما جرى له من الفصول المحزنة والمواقف المؤلمة من أقرب الناس إليه. ولذلك قال جل وعلا: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فكانت هذه السورة كالبلسم الشافي بإذن الله جل وعلا، وكالغيث على الأرض المقحطة، فسلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلته يستمر بكل نشاط في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك إخواني وأخواتي أن القصص لها تأثير قوي، ولذلك الله جل وعلا قال: فاقصص القصص. ويقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، ما دام أنها تورد موردا صحيحا سليما. وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام سماها الله جل وعلا قصة، بل هي من أحسن القصص. وقد اختلف العلماء في سبب كونها من أحسن القصص، وأرجح الأقوال أنها القصة الوحيدة أو السورة الوحيدة التي حكت قصة نبي واحد وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، بينما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بقية الأنبياء قصصهم مبثوثة ومتناثرة بين طيات بقية سور القرآن. أما سورة يوسف فمن أولها إلى آخرها تتحدث عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص، فكانت من أحسن القصص. ولذلك هذه السورة إذا تأملناها نجد بأن الجانب البلاغي فيها من أروع الجوانب. صحيح القرآن يتفجر بلاغة وبيان، لكن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهذه السورة من أولها إلى آخرها اشتملت على ما لا تشتمل عليه قصة أو سورة في القرآن. ولذلك هذه القصة فيها ذكر الدنيا والآخرة، وفيها ذكر المؤمن والكافر، وفيها ذكر الفضيلة والرذيلة، وفيها ذكر البر والعقوق، وفيها ذكر الطاعة والمعصية، وفيها ذكر الشياطين والنفوس الأمارة بالسوء، وفيها ذكر الصالحين. ولو عددنا ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات لربما جلسنا أيام. وقد قال أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم في سورة يوسف: اشتملت على أكثر من 1000 فائدة. سورة يوسف يقول ابن القيم اشتملت على أكثر من 1000 فائدة. ولذلك أعتقد بأننا لا نستطيع أن نوفي هذه السورة حقها. وعنوان المحاضرة وقفات، ولذلك سأختار بعض الموضوعات الهامة التي تمس واقعنا ونحتاج إليها من خلال هذه القصة، نستلهم الدروس ونأخذ العبر، ونحاول أن نستظل ظلال هذه السورة فيما يفيدنا وينفعنا في الدنيا، وفيما يكون سبب من أسباب نجاتنا في الآخرة. من موضوعات هذه السورة إخواني وأخواتي مسألة الرؤية، الرؤية. ولذلك في سورة يوسف تكررت الرؤية في 3 مواضع. الموضع الأول في قول الله عز وجل حينما قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه أول رؤية رآها يوسف عليه السلام وهو طفل صغير. الرؤية الثانية في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. والرؤية الثالثة رؤية الملك، ملك مصر، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه 3 رؤى، وكل هذه الرؤى سبحان الله العظيم تحققت على أرض الواقع، تحققت على أرض الواقع. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر أبوه وأمه، وأحد عشر كوكبا بقية إخوته. وفعلا تحققت في نهاية القصة حينما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق. بالنسبة لصاحبي السجن قال لأحدهم: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، ربه يعني سيده الملك، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك قالوا بأن هذين الشابين قيل بأنهما اختلقا الرؤيا اختلاق، يريدان أن يختبر يوسف، وقيل بأنهما أتيا بالحقيقة، رأيا كل واحد منهما رأى رؤيا، وقيل بأن صاحب الخمر هذا رأى رؤيا حقيقية وذاك كذب. وهذه كلها أقوال لا تستند إلى يعني أصول. ولذلك الذي يظهر بأنهما رأى رؤيا حقيقية، فهذا الذي يقول إني رأيت يعني أعصر خمرا بين له بأنه سيخرج من السجن وسيكون ساقي الملك، وأما الآخر الذي قال إني أرى إن أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، قال بأنك ستصلب وتأكل الطير من رأسه، يعني تبقى مصلوبا. وتحققت هذه القضية. الأمر الثالث ما يتعلق بالملك، قال إني أرى 7 بقرات سمان إلى آخر القصة. يعني في القرآن عبرها يوسف عليه الصلاة والسلام قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. لاحظ كيف الترتيب: 7 سنوات شداد، 7 سنوات شداد، ثم بعد ذلك خصب، ثم بعد ذلك شداد، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهذا شيء طبيعي أن بعد القحط والشدة يأتي الخصب، ولذلك قال عام. قد أخذ هذا من الواقع عليه الصلاة والسلام، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. السنة الأخيرة هذه، لأن بداية نهاية الجد والقحط، قال ذكر بداية عودة الحياة إلى الخصب، هذه 3 رؤى. ولذلك هذه الرؤى فيها مواقف. أولا، بالنسبة للرؤية هي جزء من 46 أجزاء من النبوة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء جزء من 70 جزءا من النبوة. والرؤيا آية من آيات الله عز وجل، يريها الله عز وجل الإنسان في منامه. الأمر الثاني أن رؤيا الطفل تقع، ولذلك يوسف كان طفلا حينما رأى هذه الرؤيا، فقد يرى الطفل الرؤيا وتقع. الثالث، بالنسبة للكافر أيضا رؤيا قد تصدق، ولا يدل على أنها جزء من النبوة، لا، قد تصدق إذا كان هو صادق اللهجة. والدليل على ذلك أن الملك وكذلك من كان معه في السجن لم يكونا مسلمين، وإنما كان على الكفر، ومع ذلك هذه الرؤى تحققت على أرض الواقع. بالنسبة للرؤى في شريعتنا على 3 أقسام: الرؤى والأحلام، رؤية من الله عز وجل، رؤية من الله، وحلم من الشيطان، والثالث تهاويل وتخاليط. تهاويل وتخاليط، كيف يتعامل المسلم مع الرؤى والأحلام؟ بالنسبة للرؤية يتعامل معها أولا بحمد الله عليه، إذا رأى ما يحب فإنه يحمد الله عليه ويسأل الله تعالى من فضله، وأيضا لا يخبر إلا من يحب، لأنه أحيانا قد يحسد الإنسان على الرؤية، الإنسان حتى على الرؤية قد يحسد. الدليل وين؟ ها؟ قول يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك لا تخبر إلا من تحب. والثالث والآخر، ألا تسأل إلا عالم، ما تسأل كيفما اتفق، مثل ما هو حاصل الآن. وللأسف يرى بعض الناس رؤية ويذهب إلى مواقع الإنترنت، إلى محركات البحث، ثم يضع رؤيته ويسأل الناس، أو يسأل أشخاص قد يكونوا مجاهيل عين أو مجاهيل حال ويفسرون له تفاسير غلط. ولذلك سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة: أيفسر الرؤية كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟ كيف يفسر الرؤية كل أحد؟ الله تعالى قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه فتوى. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من الناس عندما يرى رؤية طيبة ما يستعمل المسالك الشرعية، ومن جملتها يسأل كل أحد، وربما سأل أشخاص أدخلوا عليه الحزن وأدخلوا عليه القلق والضيق والاكتئاب لأنهم جهلة، وأيضا ربما سأل أشخاص لديهم خلفيات معينة عقائدية فكرية سلوكية أخلاقية معينة، ربما أضلوه بجواب على هذه الفتوى. طيب إذا رأى ما يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الحلم الأحلام اللي من الشيطان. إذا رأى الإنسان حلم أزعجه، أول ما يستيقظ يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتفل عن يساره 3 مرات تحقيرا للشيطان، لأن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان. وثالثا يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، يقول: أعوذ بالله من شر هذه الرؤية. ورابعا يغير جهة نومه. وخامسا يصلي، يعني يتوضأ ويصلي، ولا يحدث بها أحدا. إذا ما حدث بها أحدا أعانه الله عز وجل على نسيانها وعدم الاهتمام بها، أما إذا حدث بها بقيت، ولا يذهب يتحدث لا بسؤال ولا بغيره. وهذا للأسف الآن أحوال كثير من الناس، أنهم يلجؤون إلى محركات البحث أو يذهبون إلى أشخاص قد لا يحسنون التعبير. أما التهاويل والتخاليط سببها إما موقف قبل النوم انعكست صورته على الإنسان في منامه، أو شبع نام متخوما معدته مليئة فيحصل مثل هذه التخاليط لا يلتفت إليه. ولذلك في الحديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت في المنام كأن رأسي قطع ويتدحرج أمامي. قال لا يقول النبي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث به وقال لا تدع الشيطان يلعب بك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه إخواني وأخواتي الطريقة الشرعية في التعامل مع الرؤى. ولذلك سورة يوسف اشتملت على ثلاث حالات فيها الرؤية مما يدل على أهمية الرؤية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعبرون الرؤى، فهذا يعقوب عليه السلام منذ أن حدثه يوسف بالرؤية عرف بأنه سيكون خليفة يخلف النبوة والكتاب، لأن الله جل وعلا جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أورثهم النبوة والكتاب. فعرف يعقوب بأن يوسف من هذه السلالة الطاهرة التي ستستمر وهو يكون النبي من بعد أبيه يعقوب، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. سبحان الله العظيم، سيرة ذاتية عجيبة. يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الرحمن. فهذه سلالة عظيمة. ولذلك الرؤى إخواني من أهم ما ينبغي الاعتناء به وأن يسلك الإنسان المسالك الشرعية. الوقفة الثانية ما يتعلق بالعدل بين الأولاد، وهذه نأخذها من عرق الحسد الذي نبض في صدور إخوة يوسف حينما رأوا بأن يعقوب أصبح يهتم بيوسف اهتمام لفت أنظارهم وحرك الماء الراكد وجعل للشيطان سبيلا إليه. ولذلك ماذا قال إخوة يوسف؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا أحب، ولذلك أرادوا أن يلفتوا وجه أبيهم إليهم وقلب أبيهم إليهم، فدفعهم هذا الحسد والعياذ بالله الكامن في نفوسهم كمود النار في الزناد، وقدحوه من خلال هذا العمل الشائن الخطير وهو محاولة قتل يوسف عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن العدل بين الأولاد شريعة ودين. العدل عموما مما أمر الله جل وعلا به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى جل وعلا عن الظلم، الظلم ظلمات، وما ربك بظلام للعبيد. وبالنسبة للأولاد يجب على الوالد سواء كان أبا أو أما أن يعدلوا بين الأولاد حتى في المشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض الأنصار فجاء غلام، يعني صبي له ولد، فيعني أخذه واحتضنه وشمه وأجلسه في حجره، ثم جاءت جارية بنت صغيرة فأخذ وضعها بجواره، فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشهد والموقف يمر هكذا، فقال له هل عدلت بينهما؟ كيف الآن تفرق بين الابن والبنت؟ هذا شممته وقبلته وضعته في حجرك، وهذه البنت وضعتها على الأرض، هل عدلت بينهما؟ لاحظ حتى في المشاعر. وكذلك في مسألة النفقات، ففي الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أن أباه نحله، يعني وهبه هبة، فقالت أم النعمان كانت امرأة ورعة، قالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني عطية هدية هبة، وأريدك أن تشهد. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، قال هل لك ولد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم قال لا تشهدني على جور، على ظلم، يعني أشهد على هذا غيري. وهذا إنكار وتغليظ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الإخوة، إخوة يوسف، نبض عرق الحسد وفاضت الغيرة حتى تشكلت في عداوة صارخة فاضحة أدت إلى ماذا؟ إلى أخذ يوسف، بل اقترحوا قتل يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هم استصدروا فتوى، قالوا نقتله وبعدين نتوب. شوف الشيطان كيف سول لهم، قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، نقتله الآن وبعدين تتوبون إلى الله عز وجل. ولذلك من المهم إخواني وأخواتي العدل بين الأولاد. أحيانا يعني الإنسان قد يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة عدم الاهتمام ببعض الأولاد اللي منهم تقصير. فبعض الآباء يوجد ما في أسرة تخلو من وجود ولد بار، وجود ولد عاق، وجود ولد خدوم، وجود ولد كذا، ما تخلو أسرة من الأسر من وجود هؤلاء الأولاد. فيأتي بعض الآباء ويحاول أن يكرم بعض الأولاد على حساب الآخرين، يكرم بعض الأولاد على حساب الآخرين، وهذا هو الذي يجعل هنا هو الذي يقدح شرارة الشر. ولذلك هذا الولد البار أجره على الله عز وجل، وهذا الولد المقصر العاق حسابه على الله عز وجل. فيترك الإنسان الأمور على ما هي عليه. ولذلك هذا ملحظ مهم جدا في قضايا العدل بين الأولاد. ولذلك يوجد إشكالات كثيرة عند كثير من الناس سببت قطيعة بين الإخوة والأخوات، والسبب هذا التميز في والاهتمام من قبل الوالدين، يعني من حيث يميز ولد على ولد أو بنت على ولد أو ولد على بنت، وهذه كارثة حقيقة وتعصف بالأسرة، وربما ضربت مسمارا في نعش هذه الأسرة. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. المسألة الثالثة أو الوقفة الثالثة إخواني، مسألة الذنوب والسيئات. الذنب والسيئة يقول أختي أختي، كما أن الحسنة تقول أختي أختي، فلا يستسهلن أحدكم بعض السيئات. يعني بعض الناس الآن يقول يا أخي هذه لمم، هذه سيئة، وما يدري أن هذه السيئات مثل المغناطيس تجذب سيئات أخرى. فانظر إلى إخوة يوسف. إخوة يوسف كانت المسألة حسد في البداية، هذا الحسد جر إلى ذنوب ومعاصي كثيرة. أول ذنب ما هو؟ محاولة قتل يوسف والتخلص منه. إذن الحسد هذا، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا من أخطر الذنوب، وهو أول ذنب عصي الله به حينما حسد إبليس آدم، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ ولذلك لما حسد إخوة يوسف ما توقف الأمر عند هذا الحد، تطور إلى ذنب آخر وهو القتل. ثم قال قائلهم وأعقل واحد فيهم، قال لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوه، يعني القتل معروف في جميع الشرائع على أنه من أكبر الذنوب. ثم اقترح عليهم أن يلقوه في غيابة الجب في بئر ويتخلصون منه حتى لا يرونه وهو ينازع الموت، يتركون في هذا البئر. الأمر الآخر الكذب، سبحان الله العظيم، قادهم إلى أن يكذبوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصي بدم كذب، كذب، كذبوا. شوف الذنب الثالث. الذنب الرابع العقوق وإساءة الأدب مع أبيهم يعقوب، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت تكذبنا ونحن صادقين، وإنك في ضلالك القديم وشيء من هذا القبيل. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن السيئة تقول أختي أختي. فبعض الناس الآن يتساهل مثلا في الغيبة، يغتاب يقول الغيبة نتوب منها، ما يدري أن الغيبة تجر إلى ذنوب أخرى من النميمة ومن الحسد والحقد والكراهية وشيء من هذا القبيل. فلذلك إخواني وأخواتي، لابد للإنسان أن يجتنب كل سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اجتنبوه جملة، لا تقولوا لنا نفعل بعض ونترك بعض، اجتنبوه. هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. والذنب نكتة في قلب المذنب، وإذا اجتمعت أهلكته، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاستسهال بعض الذنوب خطير. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. المسألة الوقفة الرابعة ما يتعلق بقضية الابتلاءات. يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي ابتلاءات عظيمة لم تتوقف على نوع واحد ولا لون واحد ولا مشهد واحد، وإنما يتنقل من ابتلاء إلى ابتلاء. ولذلك ابتلي حينما أخذه إخوته وألقوه في البئر، ثم ابتلاء الآخر أنه بيع في سوق النخاسين وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع في سوق النخاسين، أي فتنة هذه وأي ابتلاء! ثم بعد ذلك يتعرض لفتنة عظيمة، وهي تمثلت في هذا الإغراء والإغواء من امرأة العزيز وهو في قمة شبابه، وجاءته الفتنة في كل صورها الفاضحة وبكل مغرياتها، ومع ذلك صبر وثبت. الفتنة الأخرى فتنة دخول السجن، انتقل من سجن البئر إلى سجن الملك، ملك مصر، ظلما وعدوانا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني قالوا حتى لا تنتشر الفضيحة خلينا نضحي بيوسف على أساس يبقى سمعة القصر، سمعة البيت، ضحوا فيه. الفتنة الأخرى مكث في السجن بضع سنين، هم قالوا يسجن فترة حتى يختفي الرأي العام اللي بدأ الناس يتحدث فيه، وقال نسوة في المدينة، طبيعة النساء ينقلون مثل هذه الأخبار، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. فأرادوا إطفاء هذا الأمر بأيام، لكن ابتلي بسبع سنين فلبث في السجن بضع سنين. الفتنة الأخرى اللي تعرض لها يوسف عليه الصلاة، فتن كثيرة عموما، وهذا يدلنا على أن المؤمن يبتلى، والله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهناك فتنة السراء وهناك فتنة الضراء، وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. قال بعض السلف: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فتنة النعمة، فتنة الغنى، فتنة الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، هذه ابتلاءات يجب على الإنسان أن يقف على عبودية الشكر لله عز وجل. ولذلك هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اللي من هذه السلالة الطاهرة يتنقل من فتنة إلى فتنة ومن ابتلاء إلى ابتلاء، لا إله إلا الله. بعضنا يبتلى بمرض بسيط يجزع والعياذ بالله ويضجر. بعض الناس قد يظلم، يعني مثلا زوج يظلم زوجته، زوجة تظلم زوجها، جار يظلم جاره، ما يصبرون ما يصبرون. شوف يوسف عليه الصلاة والسلام، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول. ما ذكر الله القصص في القرآن عبثا، إنما لتكون نبراس لنا، ليكون هؤلاء الأنبياء قدوة لنا. ولذلك بعض الناس يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من أمر المؤمن، يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف لاحظ يوسف عليه الصلاة والسلام كيف تنقل من فتنة إلى فتنة، من ابتلاء إلى ابتلاء، ومع ذلك كان يدعو الله عز وجل ويعني يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. ما صدرت منه كلمة تضجر ولا قنوط من رحمة الله ولا يأس، وإنما ثبت على قنطرة التسليم لله سبحانه وتعالى. الموقف الآخر العفة، وهي يعني ركيزة أساس في هذه القصة. يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض لحالة من الإغواء والإغراء في هذا القصر. طبعا يوسف لما بيع بدراهم معدودة وبثمن بخس، عزيز مصر هذا شاف هذا الغلام يعني وأحبه، أحبه واشتراه، قال عسى أن نتخذه ولدا، كلنا ولد، وأمر زوجته بأن تكرمه وأن تعتني به، فأعفته عما يعمل العبيد، يعني رفعت عنه بعض الأعمال. وهذا لطف من الله عز وجل بيوسف عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون ممتهنا يعمل الأعمال الممتهنة، فهذا من الله عز وجل لطف. لكن تعرض لهذه الفتنة، فتنة الإغواء والزنا، وغلقت الأبواب. امرأة العزيز منعمة غنية في حالة من الترف، في حالة من الغنى، وهذا شاب في 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 ريعان الشباب، هذا في 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 قمة الشباب، وكل جميع الأمور التي تدعو إلى الوقوع في الفاحشة قد توفرت، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. هنا جاء الإيمان. لا بسيط بسيط المطيب إن شاء الله. هذا الموقف العجيب ما يتعلق بقضية قضية العفة، وهذا أهم موضوع من موضوعات سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. حينما تعرضت له بشكل مغري وفاضح، وليس ثم ما يمنع إلا مراقبة الله عز وجل، لكن يوسف صرخ صرخة عظيمة، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، طبعا تجدون في بعض كتب التفسير بأن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال همت به ليقع بالزنا، وهم بها من التفاسير المغلوطة قول هم بها ليضربها، وهذا غير صحيح. هم بها الهم الحقيقي الذي يملكه الذكر الفحل، لكن هذه المعصية تقزمت أمام هذا الإيمان المتربع على عرش قلب يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، لأن الأنبياء يختارهم الله عز وجل وفيهم من الكمال الإنساني. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام لما اتهمه بنو إسرائيل بأنه آدر، يعني غير رجل، يعني غير فحل، الله عز وجل أراد أن يثبت لهم بأنه مكتمل الخلقة، وكانوا يغتسلون، اغتسل ووضع ثيابه على حجر، فالله عز وجل أمر الحجر، لأن الله إذا قال للشيء كن فيكون يكون، فهرب بثياب موسى حتى دخل السوق، وموسى بالعصا يضرب الحجر يقول ثيابي حجر أو حجر ثوبي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيه ندبات، فرأوا موسى مكتمل الخلقة، فيوسف عليه الصلاة والسلام مكتمل الرجولة، لكن الإيمان والتقوى ومراقبة الله عز وجل حالت بينه وبين هذه المعصية. ولذلك إخواني من أهم ما يجب على الإنسان الاعتناء به الحذر من أن يقع وأن يتلطخ بمثل هذه الذنوب والآثام. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء؟ نهى عن الدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. ولكن الله تعالى نجى يوسف. كثير من الناس قد يزين له الشيطان ويحرص على لذة ساعة لكن حرمان الأبد، وهذه لذة تنطفئ لحظتها تنطفئ ولا تبقى معه. اللذة الدائمة هي حينما يدخل الإنسان الجنة، نعيمها دائم وظلها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد امتدح الله جل وعلا يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة المخلصين، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان كلما قوي الإخلاص في قلبه والإيمان نظر إلى هذه الذنوب والمعاصي التي ينظر إليها بعض ضعاف الإيمان على أنها مكسب، ينظر إليها باحتقار، وينظر إليها بأنها لا يمكن أبداً أن يهبط من سماء أخلاقه ومجده وعفته إلى هذا الحضيض من هذا الذنب، من هذه القاذورات أن يتلطخ بها. هذا هو الأمر الذي ينبغي للإنسان أن يهتم به في قضية أن يكون عفيفاً دائماً وأن يبتعد. الله عز وجل منعنا من النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا؟ حتى يحصنوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لماذا؟ حتى يحصن فروجهن. والوسائل لها أحكام، المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة تقود إلى المقصد. ولأجل هذا جاء تحريم الخلوة بالأجنبية، جاء تحريم النظر إلى الأجنبية، كل هذا محافظة على هذه العفة، هذا الأمر اللي موجود في قلب كل إنسان، في قلب المسلم. ولذلك تمثل هذه أيضا وقفة من أهم الوقفات في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أو الوقفة الأخرى ما يتعلق بكمال العبودية عند يوسف عليه الصلاة والسلام في كل موقف من مواقف حياته. فاكتمل عند يوسف مقام الصبر، وهو من أعظم مقامات العبودية. اكتمل مقام الصبر عند يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم مقامات العبودية. اكتمل عند يوسف مقام العفة، وهو من أعظم مقامات العبودية. ولذلك ما تلطخت روحه ونفسه بمثل هذه القاذورات، اكتمل، لأن شاهد المراقبة قائم في قلبه عليه الصلاة والسلام. كذلك اكتمل عند يوسف مقام الإحسان. ولذلك ماذا قال الفتيان؟ إنا نراك ها من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. أيضا اكتمل عند يوسف عليه الصلاة والسلام مقام العلم، هو من أعظم المقامات لله عز وجل، ولذلك ينسب العلم إلى الله عز وجل. اكتمل عند يوسف مقام الدعاء، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه جل وعلا وتقدس دائما. اكتمل عند يوسف مقام العفو لما عفى عن إخوته في صورة عجيبة، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. اكتمل عند يوسف مقام البر، بر الوالدين، ورفع أبويه على العرش. ما اكتفى فقط بالبر الطبيعي العادي، لا، ما رضي حتى يرفعهما على العرش. اكتملت كل مقامات العبودية عند يوسف عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، وقفة أخرى، أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يعني ينسى ربه أبدا، ولذلك دائم الصلة بربه عز وجل، يدعوه والله عز وجل يستجيب له، بل ربنا يثبته ويطمئنه. ولذلك حينما اشتدت عليه أزمة النساء قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فتنة عظيمة، يعني المسألة ما توقفت عند امرأة العزيز بل تعدت إلى النسوة من علية القوم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، شوف المبادرة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. دعا الله عز وجل، لذلك الإنسان لا يغفل عن ربه جل وعلا، يدعوه دائما، ينطرح على عتبات مولاه، يتعرض لنفحاته، يلجأ إليه، لأن الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين. والحظ إلى يوسف عليه الصلاة والسلام كيف لجأ إلى الله عز وجل. وأنت تتبع القصة، قصة يوسف، تجد دائما يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك الدعاء مهم، والله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيوب، وإذ نادى أيوب لما نادى رب قال فاستجبنا له. زكريا فاستجبنا له. إسماعيل وإلياس فاستجبنا لهم، استجابة مباشرة. فلذلك الإنسان لابد أن يعلم بأن الدعاء هو العبادة، وأن العبد لا يستغني عن ربه طرفة عين. الوقفة الأخرى ما يتعلق بداخل السجن، لما سأل الفتيان، سأل يوسف عن الرؤيا، ما باشرهما بالجواب لأن يوسف داعي إلى الله عز وجل، فاستثمر الموقف لدعوتهما إلى توحيد الله عز وجل وإلى عدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فقدم لهما بمقدمته، مقدمة يعرف فيها بنفسه، ومقدمة عقلية يخاطب فيهما عقل أو عقلي هذين فيما يتعلق بعبادة الأصنام، ثم بيّن لهما بأن الرؤيا سأعبرها لكم، ما يأتيكما من طعام ترزقانه إنا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. شوف نسبة العلم إلى الله، تواضع، وهذا هو الحق، لولا الله ما تعلم الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. الآن نسب نفسه، من هم آباؤك؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه السلالة الطاهرة النقية اللي اختارها الله عز وجل لأن يكونوا أنبياء. عرف بنا، يعني ذكر بأنه أنا لست شخصا عاديا، أنا من سلالة، سلالة الأنبياء. ثم بعد ذلك قال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بالمناسبة جميع المشركين يؤمنون بالله
لكن يشركون معه، يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، لكن يصرفون العبادة لغير الله، ولذلك يشركون بالله. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك القضية خطيرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله في قريش ما كان يقول لهم الله هو الخالق، لأنهم أصلا متقرر هذا عندهم، بعثه ليقول لهم بأن العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يدلنا على أن الدعوة إلى توحيد الله وإلى تحقيق الشهادة أهم المهمات وأفرض الفرائض، وأول ما يبدأ به الداعية إلى الله عز وجل. وهذا طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هكذا كانت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، يدعون بمثل هذه الحالة وبمثل هذه الطريقة. الوقفة الأخرى وهي وقفة أخلاق عجيبة، يعني فاضت من يوسف عليه الصلاة والسلام، تمثلت في مراعاة مشاعر الذين حاولوا قتله، في مراعاة مشاعر الذين حاولوا وفرقوا بينه وبين أبيه وهم إخوته، ما جرح مشاعرهم مع أنهم ظلموه وآذوه، بل سعوا في قتله. وتمثل هذا في أكثر من موقف. يعني مثلا قال لما أخبرهم كشف عن قناع شخصيته، طبعا هو ما كان لابس قناع لكن أنا أعبر تعبير بلاغي، قال يعني قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ هم طبعا اعترفوا، قالوا يعني أخبروه بأن كانوا جاهلين ومخطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. ما قال يغفر الله لكم بس، قال يغفر الله لي ولكم. فكأنه أشرك نفسه ضمن هذا الجو حتى لا فعلا يكون هناك تأثير عليهم وضغط وخجل، ربما لا يستطيعون التواصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. الموقف الآخر لما جاء يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليه، قال عليه الصلاة والسلام وقد أحسن بي إذ جاء بكم إذ أخرجني من السجن، ما قال من البئر، لو قال من البئر تذكروا الجريمة اللي قاموا فيها، قال من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن، هذه الثالثة، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال من بعد ما نزغكم الشيطان، وما ما قال لأنكم أنتم شياطين، لا، من بعد ما أن نزغ الشيطان بيني وبينكم. الله أكبر، شيء عجيب. للأسف الشديد الآن بعض الناس يخطئ عليه شخص قريب أو بعيد خطأ، ويبقى يجعل هذا الخطأ شماعة يعلق عليها كل موقف طوال حياته. نسأل الله العافية والسلام. والعرب تقول الكريم ما يستقصي، والتغافل هو العافية. قال بعض العلماء العافية 9 أعشارها التغافل. قال الإمام أحمد العافية التغافل هو العافية، التغافل وليس التغابي الغفلة، لا، التغافل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة التحريم قال جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا هو أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك التغافل يا إخواني، التغافل وعدم جرح المشاعر هذا من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأنبياء. وما ينبغي للإنسان أن يقف عند كل نقطة من النقاط أو يجعلها يعني شماعة، يعني تمر سنوات أي موقف قال تتذكر يوسف، ما قال تذكرون لما ألقيتوني في الجب، قال لا، من بعد ذكر خروجا من السجن. لذلك الأدب الإسلامي، الأدب النبوي، أن الإنسان يتغافل. التغافل هو التجاهل، يعني ما تذكر كل شيء، عرف بعضه وأعرض عن بعض، وليس الغفلة، لا، التغافل يعني أتجاهل هذه الأشياء التي أصلا ما تؤثر في سير حياتي وفي سير قضية. الأمر الآخر، طولت عليكم ها؟ طيب، الأمر الآخر في آخر القصة قال إن الله ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام لطف الله عز وجل، قال لطف الله عز وجل. لاحظ اختيار يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي لطيف لطيف، من أسماء الله تعالى اللطيف. واللطف هذا مهم جدا يا إخواني، أسماء الله تعالى الحسنى، إنه ما نقرأها قراءة مجردة هكذا، بل من المهم أن ندعو الله بأسمائه الحسنى وأن نفهم معنى أسماء الله تعالى الحسنى، لأن أسماء الله ليست جامدة، أسماء الله لها معاني، والمعاني هذه موجودة في عالم الشهادة كما أنها سيوجد أثرها في عالم الغيب في يوم الآخر. في عالم الشهادة اللي نحن فيه آثار أسماء الله تعالى ظاهرة. قال إن ربي لطيف. اللطف جاء لما نتأمل ونتدبر نجد في كل موقف من المواقف الله عز وجل لطف بعباده، لطف بيوسف وبأبي. أولا أن يعقوب عليه السلام كان عنده ثقة بالله بأن يوسف لن يقتل. من أين أخذها؟ من الرؤية. فالله عز وجل لطف بيوسف، لطف بيعقوب حينما أراه، حينما قص عليه الرؤية، فلذلك عاش يعقوب على أمل لقاء يوسف. قال بعض العلماء استمرت محنة يوسف 30 سنة، وكان يعقوب ينتظر 30 سنة ينتظر ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا لطف من الله عز وجل، ولذلك تجدون دائما يعقوب ماذا يقول؟ يقول يا بني تحسسوا من يوسف وأخيه، هم يقولون إنك لفي ضلالك القديم. مات يوسف، مات، هو يقول لا تحسسوا من يوسف وأخيه. هذا لطف من الله عز وجل. الثاني أن الله لطف بيوسف حينما بعث السيارة، السيارة هي القافلة، فاستنقذته من البئر في وقت قياسي ما كان طويلا، هذا لطف من الله عز وجل. من لطف الله عز وجل أن الله تعالى أوحى إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فكانت سكينة ولطف من الله ليوسف. الثالث أن يوسف ما استخدم استخدام العبيد في ذلك الزمن من امتهانهم وإذلالهم حتى يبقى شريفا من هذه الأسرة المباركة، وهذا لطف من الله. ولذلك ماذا قال عزيز مصر؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ، أكرمي مثواه. فشالوا عنا كل المهن اللي ما تليق بمقامه، وهذا لطف من الله عز وجل. اللطف الآخر من الله عز وجل لعبده أن استجاب دعاءه إلا تصرف عني كيدهن، ونجاه الله عز وجل. اللطف الآخر من الله عز وجل أثر اسم الله اللطيف في السجن، جميع السجناء أحبوا يوسف، ألقى الله محبته في القلوب وجعل له ود في النفوس، ولذلك يقولون في كتب التفسير كان السجين إذا خرج يرجع ليجلس مع يوسف، استمتع بيوسف هذا الشخص الغريب جدا، شخص استثنائي في ذلك العالم الموبوء بالشرك والبدع والمعاصي، فيأخذون منه طاقات إن صح التعبير، طاقة. هذا لطف من الله عز وجل. الأمر الآخر، لطف الله بأحد هذين السجينين ليكون سبب من أسباب وصول الخبر إلى الملك حينما رأى الرؤية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا لطف من الله عز وجل، مع أن الرجل نسي، فكانت هذه الرؤية سبب أن يعتلي يوسف عرش مصر. اللطف الآخر أن الله تعالى لطف بأهل يوسف، جاء بهم من البدو من البادية، وتعلمون البادية وما فيها ومن المصاعب، هذا لطف. كذلك تحقق الرؤية، لما تحققت الرؤية واعتلى عرش مصر عليه الصلاة والسلام، كل هذه ألطاف من الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا تأملتم أحوالكم تجدون بأن لطف الله عظيم بنا، لكن للأسف نحن يعني ما نتدبر ولا نتعقل ولا نتفهم كثير من الحوادث اللي تمر فينا في حياته. يمكن واحد يفصل من الوظيفة مثلا ويعتقد بأنه خلاص الدنيا قفلت أمامه، ما يدري أن قد الله عز وجل لطف به، ولو استمر يمكن لهلك. شخص مثلا يخسر في أسهم، يخسر في تجارة، يخسر في كذا، ما يعني يفسر هذا تفسير إيماني أن الله تعالى أراد به خيرا. يوسف وهو النبي الكريم يتنقل من جب إلى سجن إلى كذا إلى كذا، ومع ذلك يصبر صبر عجيب ويفسر هذا تفسير إيماني. فلا بد يا إخواني يا أخواتي، كل إنسان ما يتعرض له في حياته هذا بقدر الله، ومن المهم أنك تفسر تفسير إيماني وتنظر إلى اسم الله اللطيف، اسم الله الخبير، اسم الله الحكيم، اسم الله القدير، اسم الله العليم، اسم الله الغني. أسماء هذه لازم ننظر في آثار أسماء الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بمعنى أي شيء، طبعا طبيعة النفس البشرية في حال الغنى والصحة هي راضية، صح ولا لا؟ ما شاء الله. لكن متى الامتحان؟ في الابتلاء، المرض، وفاة حبيب وقريب، خسارة، فشل معين، هنا يظهر الرضا عن الله عز وجل. ولا الناس في حال الغنى والصحة كلهم راض عن الله، في حال الابتلاء هو الاختبار الحقيقي، هو الذي يريك فعلا أنك أنت فعلا راضي عن الله ولا أنت عندك رضا مغشوش كاذب متقلب. شوف يوسف عليه الصلاة والسلام أبدا. الأمر الأخير لعلي أختم فيه، وأنا قلت لكم بأن ابن القيم ذكر أكثر من 1000 فائدة أو يقول أكثر من 1000 فائدة، أن دائما يا إخواني يا أخواتي العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ولذلك الإنسان لا تستفزه البداءات ولا ينخدع بالبدايات، ولا يظن أن بدايته إذا كانت محرقة لا تكون له نهاية مشرقة. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام من جب ضيق، بئر ضيق، إلى عرش مصر، وعدل وإحسان. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزي، أو يعني كان يعدل حتى في قضية الصاع، في قضية الصاع يعني بالتمام وبالكمال عليه الصلاة والسلام. فلذلك الإنسان قد يمر بتجارب في حياته، قد تطحنه الأيام، يركب الصعب والذلول، يتعرض لمواقف، هذه ليست هي حياتك، حياتك النهاية، والنهاية ليست هي الدنيا، النهاية أن تلقى الله وهو راض عنك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم ويبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك يحرص الإنسان على الإخلاص والإحسان وعلى القرب من الله عز وجل بجميع أنواع الطاعات والعبادات المشروعة. إخواني وأخواتي، الحديث معكم في الواقع ما يمل، ولا أريد أن أسهركم أكثر من هذا وأمامكم صلاة القيام، لكن هذه وقفات يسيرة وتطواف عجلة ورحلة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في بعض فصولها. القصد من ذلك أننا نتأمل القرآن ونتدبر آيات الله عز وجل، وأن تكون يعني أن نتجاوز القراءة المجردة إلى القراءة التدبرية وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر. صلى الله تعالى أن يبارك في هذا الحضور جميعا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. صلى الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة. صلى الله تعالى أن يبارك في ولاة أمرها، وأن يوفق الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم لكل خير، وأن يبارك في عمره وعمله وآل بيته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.